بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين: باب المسح على الخفين. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. متفق عليه. وللأربعة عنه إلا النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله، وفي إسناده ضعف. وعن علي رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. أخرجه أبو داود بإسناد حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الباب الذي أنوناه الحافظ رحمه الله تعالى بقوله: باب المسح على الخفين. يروي فيه حديث سيدنا مغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه يقول: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه. كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية البخاري في سفر. لم تذكر هذه الزيادة هنا، لكنه وردت في رواية للبخاري زيادة في سفر، وفي رواية مالك وأبي داود السفر سفر تبوك، والصلاة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لها صلاة فجر. أجل، رواية مالك وأبي داود: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر تبوك فتوضأ لصلاة الفجر، فأهويت لأنزع خفيه. فأهويت أي أملت، قدمت لأنزع خفيه. لأنزع خفيه، والخف كما تعلمون نعل من أديم يغطي الكعبين. يقول نعل من أديم، وما في معنى أديم وما في، وهو أصلا يطلق على الأديم، يعني ما يطلق ما يصنع من جلد، لكن يندرج تحته وما في معنى. أجل، نعل من أديم يغطي الكعبين. أجل، الخف لا يطلق إلا إذا كان مغطيا للكعبين. فأهويت لأنزع خفيه. لماذا أمال نفسه وأهوى لينزع الخفين؟ يحتمل أمورا، يحتمل أنه لم يكن على علم برخصة إيش؟ المسح. وأيضا يحتمل ذلك على أنه كان على علم برخصة المسح، لكنه ما كان يدري أن النبي صلى الله عليه وسلم لبسه على طهارة. واضح؟ أي أو يحتمل أيضا على أنه كان يعتقد أن غسل القدمين أولى من المسح على ماذا؟ على الخفين. فلهذه الاحتمالات المتعددة أهوى وأمال نفسه لينزع إيش؟ خفيه. فقال صلى الله عليه وسلم: دعهما. أين مرجع الضمير هما؟ الخفين. فإني أدخلتهما، أين مرجع الضمير هما؟ أي الرجلين، القدمين. أجل، دعهما أي دع الخفين. لماذا؟ فإني أدخلت القدمين طاهرتين. هذا التعليل أو هذا السياق يدل على أن يعني إمالة أو إهواء سيدنا مغيرة بن شعبة رضي الله عنه لاعتقاده أن شرط المسح لم يتحقق، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علل فقال: إني أدخلتهما إيش؟ طاهرتين، فمسح عليهما، فمسح على الخفين. واضح؟ أيضا. والحديث كما هو ظاهر بنفسه يدل على مشروعية المسح على الخفين، ولا خلاف بين السلف رحمهم الله سبحانه وتعالى في مشروعيته. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: حدثني 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين. ويقول عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: ليس في هذا الباب خلاف بين الصحابة، وكل من نقل عنه خلافه نقل عنه إيش؟ إثباته. يعني ليس في هذا الباب خلاف بين الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وكل من نقل عنه خلاف ذلك، يعني عدم المشروعية، نقل عنه إيش؟ إثباته. ويقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى: لا نعلم في هذا الباب خلافا بين السلف إلا ما نقل عن مالك رحمه الله تعالى، وقد صح عنه أنه قال به وعمل به. واضح؟ لعله قال في أول الأمر عدم المشروعية، لكنه صح عنه أنه قال كان يفتي بمشروعية المسح الخفين وعمل به. أجل، كما قلت لكم لا خلاف بين السلف في ذلك. ولماذا أكدت الكلام بهذه النقول المتعددة؟ لما أن الشيعة والخوارج ينكرون على ذلك أشد إيش؟ النكير. فينكرون المسح على الخفين ويقولون أن نص القرآن نص على على الرجلين، فلا يعدل عن هذا بأحاديث. أما ما يقولون وهذه الأحاديث على صحة ثبوتها، وهي صحيحة متفق عليه، لكن هم يقولون على صحة ثبوتها، فإنها محمولة على أنها جاءت قبل نزول آية المائدة، وهي آية إيش؟ الوضوء. نعم، فقالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين قبل أن تنزل آية إيش؟ الوضوء، آية المائدة. وبعد أن نزلت آية المائدة ما مسح النبي صلى الله عليه وسلم على ماذا؟ على الخفين. واستندوا في ذلك إلى ما نقل عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: سبق الكتاب الخفين، سبق الكتاب الخفين، يعني قضى كتاب الله على مشروعية إيش؟ الخفين. ونقل عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد المائدة. فمن أجل هذه النقول، نعم، يرى الشيعة والخوارج أن المسح على الخفين غير مشروع في الشريعة، بينما كما قلت لكم أن السلف رحمهم الله تعالى يرون مشروعيته ولا نجد بينهم خلافا في ذلك. وقالوا آية المائدة إنما نزلت في غزوة المريسيع، وكانت غزوة المريسيع سنة 6 من الهجرة. آية المائدة نزلت في غزوة إيش؟ المريسيع. وغزوة المريسيع كانت سنة 6 من الهجرة. والقصة التي يحكيها لنا سيدنا مغيرة بن شعبة رضي الله عنه حصلت في أي غزوة؟ غزوة تبوك، كما قلت لكم في رواية مالك يعني صحيحة، ورواية أبي داود صحيحة، أن القصة كانت إيش؟ في سفر، وهو سفر تبوك. فالقصة وقعت في سفر تبوك، والسفر تبوك كان سنة 9 من الهجرة. فكيف ينسخ المتقدم المتأخر؟ واضح؟ آية المائدة نزلت سنة 6 من الهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه مسى على الخفين سنة إيش؟ 9 من الهجرة، فلا ينسخ المتقدم إيش؟ المتأخر. واضح؟ أما ما استندوا إليه من كلام علي رضي الله عنه سبق الكتاب الخفين فليس له أصل وله إسناد واه جدا. وكذا ما نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما ما مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد المائدة فإنه ليس له إسناد يعرف، لا سيما في الصحيحين وغيرهما حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. فقيل له بعد نزول المائدة، معنى ذلك هذه القضية كانت مسارة في وقته، قال فقيل له نعم أبعد نزول المائدة؟ فماذا قال؟ قال ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة، ما أسلمت إلا بعد نزول إيش؟ المائدة. ومن هنا يقولون كان يعجبهم، أي كان يعجب أهل السنة والأئمة من أهل السنة حديث جرير هذا، لأنه أقوى رد على الشيعة والخوارج في إنكارهم لمشروعية المسح على ماذا؟ الخفين. هذا معنى قولهم كان يعجبهم حديث جرير، واضح؟ ولذلك كان السلف رحمهم الله تعالى يقولون آية أهل السنة تفضيل الشيخين وحب الختنين والمسح على الخفين. أي نعم، إذا تحقق الثلاثة من فيهم نعم معنى ذلك هو من أهل السنة، واضح؟ أي نعم. كما يدل هذا الحديث على أن ألا أنه يشترط لمشروعية المسح على الخفين أن يلبسه الماسح على ماذا؟ على طهارة، واضح؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك وقال دعهما فإني لبستهما طاهرتين، أو أدخلتهما إيش؟ طاهرتين. معنى ذلك يشترط أن يكون الماسح قد أدخل الرجلين في خفيه على طهارة، كما يشترطون أن يكون الخف ساترا قويا مانعا من نفوذ الماء. من أين هذا الاشتراط؟ هذا الاشتراط في حقيقة الأمر نعم لأمرين. الأمر الأول ناتج عن مفهوم الخف عند السلف، فإن السلف رحمهم الله تعالى كانوا يستعملون الخف من أجل البرد، لما سمي في بعض الروايات يعني سمي الخف تسخينا، سمي الخف إيش؟ تسخينا. وفي رواية أخرى أن النبي أن الصحابة كانوا في سفر فأصامهم البرد، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ بالمسح على أي نعم تساخين أو الخفين نعم، فكانوا يستعملونه للوقاية من البرد، فلو كان خفيفا لا يقيهم من ماذا؟ من البرد. الثاني أن لا يكون مانعا يعني من نفوذ الماء إليه، لأنه إذا كان مانعا من نفوذ الماء إليه يكون خفيا لا يكون إيش؟ قويا. ولا سيما الأمر الثاني أثر سيدنا علي رضي الله عنه سوف نأتي عليه الآن، لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من ماذا؟ من أعلى. لماذا؟ لماذا أسفل الخف أولى؟ معنى ذلك كانوا يمشون على الخف بالخف، كانوا يمشون بالخف، لولا ذلك لما قال لما كان لو كانوا يستعملون الخف في النعل كان الأسفل والأعلى سواء، لكن قوله لكان أسفل الخف أعلى أولى بالمسح من إيش؟ من أعلى، دل ذلك على أنهم كانوا يمشون في الخف والخف كان يباشر الأذى والنجاسة، دل ذلك على أن يكون لابد أن يكون الخف إيش؟ قويا وساترا. لماذا أن يكون ساترا؟ إذ لو لا يستر الرجلين لا ينوب عن ماذا؟ عن الرجلين، واضح؟ أين ثم للأربعة عنه يعني عن سيدنا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه إلا النسائي يعني الثلاثة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله، في إسناده ضعف، في إسناده ضعف. ما هو الضعف الذي في إسناده؟ يقولون هذا الحديث من طريق الوليد ابن مسلم عن ثور ابن يزيد عن رجاء ابن حيوة عن وراد كاتب المغيرة عن المغيرة رضي الله تعالى عنهم. أجل الحديث من رواية من؟ من رواية والوليد بن مسلم، الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة عن المغيرة رضوان الله عليهم أجمعين. وقال أبو داود وغيره أن ثورا لم يسمع من رجاء، أن ثورا لم يسمع من رجاء، أزل سنده إيش؟ منقطع. الأمر الثاني أن وليد بن مسلم هو الوحيد من بين تلامذة ثور أوصل هذا الحديث. أقول يعني وليد بن مسلم هو الوحيد من تلامذة ثور أوصل الحديث، أي جعل سند الحديث موصولا، بينما بقية تلامذة ثور كابن المبارك وغيرهم رحمهم الله تعالى يروون عن ثور عن رجاء قال: حدثت عن كاتب المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخف وإيش وأعلى. واضح الكلام؟ ففيه مخالفة، يعني فيه شذوذ وفي نفس الوقت إرسال، فيه شذوذ وإيش وإرسال، أجل في سنده انقطاع وشذوذ وإيش وإرسال، ومن أجل هذا قالوا في إسناده إيش ضعف. ولم يصح في المسح في أسفل الخف أو على أسفل الخف شيء، يعني لم يصح في مسح النبي صلى الله عليه وسلم على أسفل الخف إيش شيء، إنما الذي صح إيش عن علي رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي. تعلمون أن مدار الدين ماذا؟ على النقل لا على ماذا؟ على العقل. لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. الحديث يدل على أن المسح للخفين يكون إيش في أعلى، ولا خلاف بين السلف أن المسح على الخفين لا يجزئ إلا إذا شمل أعلى، أما إذا اقتصر المسح على أسفل الخف لا يجزئ. واضح؟ لا خلاف بينهم في ذلك، إلا أنهم اختلفوا في أن المسح على الخف هل يشمل الأشمل أم لا، يعني هل يشمل الأسفل أم لا. واضح؟ فالجمهور يقول لا، يقتصر المسح على أعلى الخف، بينما الإمام مالك والإمام الشافعي رحمهم الله تعالى يريان أن المسح يشمل أعلى الخف وإيش وأسفله، ويقول صورة ذلك أن يضع الماسح باطن كفه اليسرى يعني تحت عقب إيش الخف، وباطن يعني كفه اليمنى على أصابع الخف، ثم يمر اليمنى إلى الساق ويمر اليسرى إلى ماذا؟ إلى أطراف الأصابع. واستندوا في ذلك إلى رواية رويت عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وهي ضعيفة جدا، فما ذهب إليه الجمهور هو الراجح، أن يكون المسح على الخفين في أعلى لا في إيش في أسفلهما. وبقي نقطة أخرى وهي ما مقدار المسح، ما مقدار إيش المسح. طبعا مقدار المسح لم يرد في شيء من النصوص، ولذلك ليس مرجعه إلى الحديث، مفهوم الكلام، إنما مرجعه إلى ماذا؟ إلى أي نعم، إلى اجتهادات الفقهاء. فلما ودائما إذا خلى الباب عن النص كثر الاختلاف بين الفقهاء لكثرة إيش اجتهاداتهم. فطبعا الحناف قالوا ثلاث أسابع، والشافعية قالوا ما يسمى مسحا، والحنابلة قالوا أكثر المسح أكثر الخفي، ويعني والمالكية قالوا جميع إيش المسح. على كل الراجح في مثل هذه يعني في مثل يعني هذه الأماكن إرجاعه إلى العرف، إرجاعه إلى ماذا؟ إلى العرف. فما اعتبر في العرف مسحا اقتصر به. واضح الكلام؟ ثم من الذي يخبرك بالعرف؟ استفت قلبك ولو أفتاك إيش المفتون. فإذا اقتنع قلبك أن هذا مسح أجزأك ذلك. واضح الكلام؟ وإذا لم تقتنع أنت بأنه مسح فلا يجزئك ولو أفتوك ولو أفتوك ولو أفتوك. واضح؟ أي نعم.
وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. أخرجه النسائي والترمذي واللفظ له وابن خزيمة وصححه.
عن صفار بن عسال المرادي رضي الله تعالى عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا، يأمرنا أي يرشدنا، واضح؟ ليس يأمرنا هنا بمعنى الإيجاب، إنما يأمرنا إيش؟ يوجهنا ويرشدنا. إذا كنا سفرا، والسفرا جمع سافر مثل تاجر وإيش؟ تجرا وكاتب وكتب. نعم، أجل، إذا كنا سفرا أن ماذا كان يرشدنا؟ يقول: أن لا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن، أي إن شئنا لا ننزع خفافنا 3 أيام وماذا؟ ولياليهن. ليس معنى ذلك أنه كان يأمر بعدم نزع الخفاف، فإذا ما نزع الإنسان يأثم، لا، ليس هذا معنى، إنما كان يرشدنا إلى توقيت المسح لماذا؟ للمسافر. فيقول: يرخص له لمدة 3 أيام ولياليهن، فله أن لا ينزع، فله إيش؟ أن لا ينزع 3 أيام ولياليهن إلا من ماذا؟ إلا من جنابة، فإذا أصابته الجنابة نزعهما ولو قبل 3 أيام. نعم، ولكن أجل، من أي أحداث لا ينزع؟ لكن من غائط وبول ونوم، يعني هذه الأحداث 3، نعم، التي هي من نواقض الوضوء، نعم، رخص النبي صلى الله عليه وسلم في أن المسافر لا ينزع خفه طيلة 3 أيام ولياليهن، واضح؟ والحديث لا غبار عليه ولا خلاف في صحته، نعم، وهو طبعا يدل على ماذا؟ يدل على توقيت إباحة المسح على الخفين للمسافر 3 أيام وإيش؟ ولياليهن. وفعلا والحديث الذي بعده، نعم، إنما يوضح أكثر أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت للمقيم يوما وليلة، وللمسافر إيش؟ 3 أيام ولياليهن، وبه العمل أو عليه العمل لجمهور السلف رحمهم الله تعالى. جمهور السلف رحمهم الله تعالى لما يرون مشروعية المسح على الخفين يوقتون هذه المشروعية، نعم، لمدة يوم وليلة للمقيم، ولمدة 3 أيام ولياليهن لمن؟ للمسافر، واضح؟ أما الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في مذهبه القديم، والإمام مالك رحمه الله تعالى في مذهبه، يريان إباحة المسح على الخفين من غير تقييد بماذا؟ بزمن، أو من غير تقييد بمدة، فقالوا: إذا ما لبسهما على طهارة فله أن يمسح عليهما إلى ما شاء، لا ينزعهما، نعم، إلا إذا شاء، ما لم يخلعهما أو يجنب، يعني إذا خلاهما خلاص انتهى، بعد ذلك لا يمسح إيش عليهما، أو إذا أجرب فبعد ذلك إيش؟ بعد ذلك لا يمسح عليهما، واضح؟ واستدل على ذلك بماذا؟ واستدل على ذلك الحديث الذي سيأتينا فيما بعد، يعني بما أخرجه أبو داود عن عبي بن عمارة رضي الله عنه يقول: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المسح على الخفين فقال: نعم. قلت: يوما؟ قال: نعم. قلت: يومين؟ قال: نعم. قلت: 3؟ قال: نعم. وما بدا لك؟ وما بدا لك؟ فاستدلوا بهذا على أن ماذا؟ على أن المسح على الخفين لا مدة له، واضح؟ واستدلوا كذلك بما أخرجه أبو داود والترمذي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت لعمر أني مسحت على الخف أسبوعا، يعني أخبرت عمر أني مسحت على الخف أسبوعا، فقال: أصبته. معنى ذلك سيدنا عمر رضي الله عنه أيضا ما كان يرى التوقيت بمدة، إنما كان يرى إباحة المسح على الخفين، لكن حديث أبي كما يأتينا بإذن الله تعالى ضعيف جدا. وأما أثر عمر رضي الله عنه فإن صح فهو يعارض لما يقوله بقية إيش الصحابة. وتعلمون أن قول الصحابي وفعله إذا عارضه نعم أقوال وأفعال الصحابة الآخرين فلا حجة فيه، ولا سيما إذا كانت المسألة مسألة اجتهادية، فهو رأي من إيش نعم يعني فهو رأي من اجتهاده رضي الله تعالى عنه. فلو صح هذا الأثر فليس لنا حجة فيه، ولا سيما المسألة خلافية. فالجمهور يرون نعم التوقيت في هذا الباب، وقالوا يوقت المسح على الخفين للمسافر ثلاثا وللمقيم يوما وليلا. نعم. أيضا استدل بهذا الحديث وسوف يأتينا على أن النوم بالنواقض الوضوء، أليس كذلك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره مع النواقض، لكن من غائط وبول ونوم، معنى ذلك النوم من نواقض الوضوء. نعم. طبعا.
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، يعني في المسح على الخفين، أخرجه مسلم.
والحديث صحيح، واضح الكلام. ويقول جعل النبي صلى الله عليه وسلم، جعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قلت لكم أثر عمر رضي الله عنه لو صح فإنه يعارض المرفوع. يعارض إيش؟ المرفوع. نعم. ولا شك أن المسح على الخفين إنما هو للوضوء دون إيش؟ دون الغسل. نعم.
فاصل. وعن ثوبان رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب يعني العمائم والتساخين يعني الخفاف، رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم.
عن ثوبان، طبعا ثوبان هو جاء منا معنا أكثر من مرة، هو ثوبان بن بجدد رضي الله عنه، في الحقيقة كان من أهل السرات أو من أهل حمير، لكن غارت قبيلة على قبيلته فنعم سبوه، وبعدما سبوه اشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعتقه، لكن بعدما أعتقه ما فارقه، لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل الشام واستوطن حمص، وبقي بها إلى أن توفي سنة 54 رضي الله عنه. يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم، في رواية أخرى فأصابهم البرد، فأصابهم إيش؟ البرد. فأمرهم أن يمسحوا على العصائب، يعني يبقى يقصد بالعصائب إيش؟ العمائم والتساخين، هذا هو التساخين يعني إيش؟ الخفاف، رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. والحديث لا شك أنه صحيح. نعم. والمسح على العمامة تكلمنا عنه إيش؟ في الدرس السابق، أليس كذلك؟ أي نعم. والمسح على الخفين واضح جدا. نعم. بس الذي أريد أن أوضحه قوله يعني العمائم ويعني الخفاف، هل هذا مدرج؟ يقول الصنعاني وهو شارح للبلوغ رحمه الله تعالى أن هذا مدرج ببعض الرواة، لكنه ليس بمدرج. لماذا ليس بمدرج؟ إذ لو كان مدرجا لكان مذكورا في أحمد في مسنده، وعند أبي داود في سننه، وعند ابن خزيمة في صحيحه، لكن لا يوجد في شيء من كتب السنة هذه الزيادة. معنى ذلك هو شرح من الحافظ، هو شرح من الحافظ، والفرق بين أن يكون شرحا من الحافظ أو أن يكون مدرجا من بعض إيش؟ الرواة. نعم، لو وجدنا هذه الزيادة في سنن أبي داود أو في مسند أحمد أو في صحيح ابن خزيمة لقلنا هذا مدرج من بعض إيش؟ الرواة، لكن ليس هذا مدرج، إنما هو شرح من ماذا؟ من الحافظ رحمه الله تعالى.
وعن عمر رضي الله عنه موقوفا وأنس رضي الله عنه مرفوعا إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه، أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه.
طبعا هذا الأثر الذي أشار إليه الحافظ أن عمر رضي الله عنه موقوفا، عن عمر رضي الله عنه إيش؟ موقوفا، وعن أنس رضي الله عنه مرفوعا، ماذا؟ إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من الجنابة. واضح؟ طبعا الحديث يدل على اشتراطية الطهارة نعم في لبس إيش الخف، لكنه يدل كذلك على أن المسح على الخفين غير مؤقت بإيش بتوقيت. ولذلك الحافظ رحمه الله تعالى ضم إليه أن عمر رضي الله عنه إيش موقوفا. واضح؟ طبعا عمر رضي الله عنه في الحقيقة وردت بروايتين، رواية قلت لكم الراوي عنه عقبة بن عامر، وعقبة بن عامر لما سأل عمر رضي الله عنه وقال له مسحت على الخفين أسبوعا فماذا قال؟ قال أصبت. في رواية أخرى أصبت السنة، في رواية أخرى إيش؟ أصبت السنة. واضح؟ أجل ورد بروايتين أصبت وأصبت السنة، لو رجحنا رواية أصبت السنة يكون الحديث إيش؟ مرفوعا، مفهوم الكلام؟ لكن تلك رواية ضعيفة، تلك رواية إيش؟ ضعيفة، إذ لو كانت مرفوعا لتصدينا للكلام عنه، مفهوم الكلام؟ ولذلك الحافظ رحمه الله تعالى يقول موقوفا، يعني الموقوف هو الراجح على ماذا؟ على المرفوع، فما دام هو موقوف لا يعارض يعني المرفوع السابق، يعني الحديث السابق الذي مر بنا عن حديث علي رضي الله عنه لما وقت، وهذا عن عمر رضي الله عنه موقوف، فالموقوف لا يعارض إيش؟ المرفوع. أما حديث أنس رضي الله عنه نعم فيقول عنه الحافظ أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه. صح أن الحاكم رحمه الله تعالى لو رجعنا إلى المستدرك قال إيش؟ إسناده صحيح وهو شاذ بمرة، إسناده صحيح وهو شاذ بمرة، يعني شاذ جدا. لماذا شاذ جدا؟ وقد درسنا الشذوذ، الشذوذ هو إيش؟ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، والراوي بهذه الرواية ألا يعارض الآخرين؟ نعم، فلذلك حكم على هذا الحديث بأنه إيش؟ بأنه شاذ. واضح؟ أين؟
وعن أبي بكر
وعلى تقدير ثبوت الحديث لا نقول، فنقول هذا عام، وهناك رواية أخرى في مسلم صحيحة نعم يحدد إيش المدة، فذاك الحديث يخصص هذا إيش العموم، مفهوم؟ والأحاديث تعلمون يخصص بعضها إيش بعضها.
وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر 3 أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة، إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما. أخرجه الدارقطني وصححه ابن خزيمة.
الحديث واضح، والحديث يدل على أن المسح على الخفين إيش رخصة. واضح؟ وكذلك على اشتهار اشتراطية وعلى التوقيت.
وعن أبي بن عمارة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أمسحوا على الخفين؟ قال نعم. قال يوما؟ قال نعم. قال ويومين؟ قال نعم. قال وثلاثة أيام؟ قال نعم وما شئت. أخرجه أبو داود وقال ليس بالقوي.
نعم وما شئت، وفي رواية نعم وما بدالا. طبعا الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال رجاله لا يعرفون، رجاله لا يعرفون، لماذا؟ لأنه من رواية عبد الرحمن ابن رزين. الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال رجاله لا يعرفون، أنا أقول لماذا؟ لأنه من رواية عبد الرحمن ابن رزين عن محمد ابن يزيد، عن محمد ابن يزيد عن أيوب ابن قطن، وكلهم مجاهيل، وكلهم إيش؟ مجاهيل، فثلاثتهم يروي بعضهم عن بعض وكلهم مجهول إيش الحال. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى رجاله إيش لا يعرفون، وقال ابن عبد البر رحمه الله تعالى ليس له إسناد قائم، فما دام هو ضعيف جدا لا يصح استناد الشافعية بهذا الحديث. نعم انتهينا بذلك من باب المسح على الخفين.
باب نواقض الوضوء. عن أنس رضي الله عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. أخرجه أبو داود وصححه الدارقطني وأصله في مسلم.
فضل الله. الله تعالى. هو في الحقيقة يذكرون في ذلك المسح على الجوارب والمسح على البوق، ومن الجمهور لا يجيزون، الجمهور لا يجيزون ترى المسح على الجوارب، الجمهور لا يجيزون إلا إذا كان الجورب في حكم الخفي، الجورب في حكم الخفي. نحن نتكلم عن تلك الجوارب التي لا تصل نعم في سمكه يعني الخفة، واضح؟ فهذه الجوارب نعم ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الجورب، والحديث تكلموا فيه كثيرا، منهم من صححه ومنهم إيش من ضعفه، واضح؟ والمسح على الجورب لا سيما إذا كان نافذا للماء ولم يكن يستعمل للبرد نعم، وإن كان بعض العلماء أجازوا المسح عليه، لكن أولى للمرء نعم أن يحتاط لدينه، أن يحتاط لدينه. ولا سبحان الله، ما رضي السلف بمشروعية المسح على الخفين حتى ثبت عندهم، يقول الإمام حنيفة ويقول وهذا نقل عن غير واحد من السلف رحمه الله تعالى، ما قلنا بمشروعية المسح على الخفين حتى ثبت عندنا كضوء النهار، مفهوم الكلام؟ فما بالك مسح على الجوارب، واضح؟ نعم الفقهاء نعم يوسعون في هذا الباب، الفقهاء يوسعون في هذا الباب، لا سيما البعض منهم يعللون ويقولون فيه مشقة وفيه إيش نعم عسر وفيه تعسير، لكن كل هذا بمكانه. لكن من أراد أن يمسح فعلا نعم فيكلف نفسه بالاطلاع على الروايات الموجودة في هذا الباب نعم. بعد ذلك نعم لا سيما إذا كانت الجوارب المقصود، لأن الفقهاء القدامى فعلا اشترطوا في الجورب أن يكون ماسكا، أي لا يكون قائما بغير رابط، مفهوم الكلام؟ وتعلمون الجوارب الموجودة الآن نعم لا يكون ماسكا، إنما يمسكه نعم المادة التي تكون في آخر إيش في آخر الجورب نعم. فالاحتياط في ذلك إيش المنع، وأنا قلت لكم أن الفقهاء إيش أجاز ذلك نعم بارك الله. وأنا أردت في الحقيقة أتعرض له، لكن رأيت أن هذا يعني أقرب إلى الفقه منه إلى إيش إلى السنة نعم. فضل أي قرأت باب نواقض الوضوء. نواقض جمع ناقض، والنقض هو حل المبرم، النقض هو إيش حل المبرم، والمقصود بناقض الوضوء مفسده ومبطله، واضح؟ فيقصد بهذا الباب ذكر ما يفسد الوضوء ويبطله. وذكر فيه الحديث الأول حديث أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أحده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم. لماذا ينتظرون العشاء؟ لأمور، تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر صلاته للعشاء في ثلث الليل، هكذا في الأكثر، وصلى عند نصف الليل، يعني صلى في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم في نصف إيش الليل، لكن أكثر صلاته في ثلث إيش الليل. فأحيانا يتأخر عليهم في الخروج، وأحيانا يخرج من بيته نعم للمصلى فيمسكه أحد يستفتيه ويستفسر منه ويسأله شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من دعبه حتى إذا أوقفته العجوزة توقف، واضح الكلام؟ أي نعم. فلذلك أحيانا هذا السائل الذي يمسكه يطول الكلام معه، وقد جاء يعني صريحا في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمسكه رجل نعم فطال معه، فبدأ إيش النوم يغلب على الصحابة. على كل كانوا يعني وكانوا يتعبون طول إيه طول النهار، فينتظرون صلاة العشاء فتغلبهم إيش فيغلبهم النوم نعم. فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أحده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم. طبعا الإنسان إذا كان قائدا وينام تميل إيش يميل الرأس، فتميل إيش رؤوسهم، ثم يصلون ولا يتوضؤون. انظر أخرجه أبو داود وصححه الدارقطني وأصله في مسلم. لماذا اختار الحافظ رحمه الله تعالى لفظ أبي داود وترك لفظ مسلم؟ لأن لفظ مسلم مبهم. لفظ مسلم إيش؟ كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. طبعا هذا الحديث يفسره حديث الباب. إذ لو أخذنا إطلاق حديث مسلم معنى ذلك يمكن أن يقول الإنسان ينامون بالليل ثم يصبحون ويصلون ولا يتوضؤون، ليس هذا المقصود. ولذلك ما أورد لفظ صحيح مسلم، إنما أورد اللفظ الذي هو أوضح من لفظ إيش مسلم، واضح؟ حتى تخفق رؤوسهم. وفي رواية للترمذي وغيره كانوا يضعون جنوب ثم يوقظون للصلاة، ثم يوقظون للصلاة حتى إني لأسمع لأحدهم غطيطا، يعني ثم يعني كانوا نعم ينامون فتميل رؤوسهم نعم، ثم لما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يوقظون إيش للصلاة، يعني قم يعني الصلاة قامت نعم، حتى إني لأسمع لأحدهم إيش غطيطا، وهو الصوت الذي يخرج من الإنسان عندما نعم من بعض الناس نعم. وفي رواية للبزار ويضعون جنوبهم، ويضعون جنوبهم. قالوا ليس المقصود بذلك كانوا يستلقون، إذ لو كان ذلك لذكر أنهم كانوا يستلقون. يضعون جنوبهم أي أحيانا يتكئ الإنسان بيده على الأرض، واضح الكلام، يتكئ هكذا ثم ينام نعم، هذا معناه يضعون إيش جنوبهم. على كل الحديث يدل على ماذا؟ على أن النوم لا ينقض الوضوء، أليس كذلك؟ هو ظاهر الحديث أن النوم لا ينقض إيش الوضوء. ويعارضه حديث صفوان بن عسال البرادي رضي الله عنه الذي مر بنا إلا لكن من بول من غاية أو بول أو نوم، أليس كذلك؟ فحديث صفوان بن عسال البرادي رضي الله عنه يدل على أن النوم مطلقا ينقض الوضوء، وحديث الباب يدل على أن النوم مطلقا لا ينقض إيش الوضوء. فذهب بعض السلف إلى ترجيح حديث صفوان رضي الله عنه، فرأوا أن النوم ينقض الوضوء مطلقا، وذهب البعض الآخر إلى ترجيح حديث أنس رضي الله عنه لوروده في صحيح مسلم، فرأوا أن النوم مطلقا لا ينقض إيش الوضوء. بينما جمهور السلف وهم الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى يرون التفصيل في هذا الباب، يرون التفصيل في هذا الباب. فماذا قالوا؟ قالوا النوم الخفيف اليسير الذي لا يفقد فيه النائم الإحساس لا ينقض الوضوء، أما النوم الثقيل الكثير الذي يفقد فيه النائم الإحساس ينقض إيش الوضوء. ومذهبهم هو الراجح. لماذا؟ لأن في مذهبهم جمعا بين ماذا؟ بين الدليلين. إذا أخذنا مذهب الجمهور وهو مذهب الأئمة الأربعة نعم رحمهم الله تعالى، نجد أن مذهبهم جمع بين إيش دليلين. فحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه نحمله على النوم ماذا؟ النوم الثقيل الكثير الذي يفقد فيه النائم الإحساس. وحديث البابي نحمله على النوم اليسير الخفيف الذي لا يفقد فيه النائم إيش الإحساس. ويؤيد هذا الجمع ما أخرجه أبو داود والدارقطني عن علي رضي الله عنه أنه قال العين وكاء السهل فمن نام فليتوضأ. العين وكاء السهل، الوكاء هو خيل يشد به فم القربة، يعني القربة إذا ملأناها نعم يأتي حبل نشد به فما إيش القربة، يسمى هذا الوكاء، يعني بمعنى الغطاء، بمعنى إيش الغطاء. والسهي يعني تعلم هو الدبر، فالغطاء العين وكاء السهي فمن نام فليتوضأ. على ماذا يدل؟ يدل على أن النوم أساسا ليس بحدث، النوم ليس بحدث، إنما هو مظنة الحدث، إنما هو مظنة الحدث. وهذا الحديث حسنه الترمذي وغيره. هناك له شاهد آخر من حديث معاوية رضي الله عنه ولفظه العين وكاء السهي، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. هذا فيه يعني فيه كلام، لكن له طرق تقويه، له طرق تقويه. العموم الحديثان بمجموع الطرق نعم لا يقلو عن درجة الحسن، الحديث الأول والثاني بمجموع الطرق لا يقلو عن درجة إيش؟ الحسن. فإذا وضعنا هذين الحديثين بجانب حديث الباب وجانب حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه يتبين لنا أن النوم أساسا ليس بحدث، إنما هو مظنة الحدث. فإذا كانت مظنة الحدث يكون ناقضا كما في حديث صفوان رضي الله عنه، وهو إذا ما كان النوم ثقيلا وإيش كثيرا يفقد فيه النائم الإحساس. وإذا لم يكن مظنة الحدث نعم فيعمل بحديث أنس رضي الله عنه في الباب، وهو إذا ما كان النوم يسيرا خفيفا لا يفقد فيه النائم إيش الإحساس. أما كون النوم خفيفا أو ثقيلا أو يسيرا أو كثيرا نعم مرجعه إلى اجتهادات إيش الفقهاء. تستطيع خلاصة ذلك يعني جميع الآراء تدور حول محور واحد، وهو إذا ما كنت يعني مؤتمنا بإيش يعني بمقعدتك أنه لا يخرج منه شيئا، يعني إذا كنت نمت ممكنا مقعدتك من الأرض، واضح الكلام، أو في هيئة تأمن على نفسك من خروج شيء ينقض الوضوء فنومك لا إيش نومك لا ينقض. فإن كان يعني نومك على هيئة يحتمل فيه ليس متيقن يحتمل فيه خروج شيء فهو مظنة الحدث، فنومك يكون إيه ناقضا للوضوء، واضح.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. متفق عليه. وللبخاري ثم توضئي لكل صلاة. وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدا.
عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش، وهي القرشية الأسدية الصحابية المشهورة امرأة سيدنا عبد الله بن جحش رضي الله عنهما، فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض، أي يستمر بي الدم فلا ينقطع عند إيش عند انقطاع الحيض، فلا أطهر، يعني تخبر بما تعتقد فلا أطهر، يعني ما تأتي للطهارة حتى أصلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ أفعد الصلاة؟ لأن الطهارة لا تأتيني. قال لا، نعم يعني لا تدع الصلاة، إنما ذلك عرق، لأن الاستحاضة دم يجري من المرأة من عرقها لا من قعر رحمها، والحيض دم يجري من قعر رحم المرأة، واضح الكلام، بينما استحاضة دم يجري من العيش من العرق. وذكر الحافظ رحمه الله تعالى في الفتح في فتح الباري أن اسم هذا العرق العاذل أو العاذر، واضح. فالمقصود بالعرق المرض، واضح الكلام، المقصود بالمرض العرق إيش؟ فدم يخرج نتيجة المرض نتيجة خلل في نظام البطن نعم يسمى الاستحاضة، ودم يجري يخرج من قعر الرحم يسمى إيش الحيض. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا ليست بحيضة، إنما ذلك عرق أي مرض أو دم يخرج من العرق وليس بحيض، فلا يأخذ هذا الدم دم حكم إيش الحيض. فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، ما دام الدم مستمر معها كيف تعرف المرأة أن حيضتها جاءت؟ ذكروا فيه أمرين. الأمر الأول وهو الأكثر أن المرأة إذا ما كانت تعرف من أيامها نعم يعني تواريخ معينة، إذا كانت تعرف من أيامها شيئا فلتلتزم بأيامها، يعني إذا كانت تعرف قبل أن يستمر بها الدم، لأن يعني دم الحيض كان يأتيها مثلا من تاريخ 3 إلى مثلا 8، فلتلتزم بهذه إيش التواريخ، واضح؟ لأنها تعرف إذا هذه التواريخ هي التي كانت يأتيها دم الحيض في الأيام إيش السابقة، وإذا كانت ما تتذكر شيئا من التواريخ فباللون، فبإيش؟ فباللون. وإذا وشاء الله أن يكون اللب واحدا، وأن يكون اللون إيش واحدا، فقالوا أول أيام الشهر الهجري، نعم 6 أيام أو 7 أيام على اختلاف بين الفقهاء، والستة أقرب، نعم، من أول أيام الشهر إيش الهجري، وبقية إيش الاتحادة. فإذا أكبرت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت، نعم، والدم مستمر معك فاغسلي عنك الدم ثم صلي. طبعا الحديث يدل على وقوع الاستحاضة بالمرأة، وأن المستحاضة حكمها يخالف حكم إيش الحائضة، أليس كذلك؟ كما أن الحديث يدل على أن دم الاستحاضة حدث وخروجه ينقض إيش الوضوء. لماذا؟ لأن في البخاري ثم توضئي لكل صلاة، توضئي إيش لكل شرات، مفهوم؟ فهذا الزيادة يدل على ما؟ هذه الزيادة تدل على أن دم الاستحاضة حدث ينقض إيش الوضوء، وهو مذهب الجمهور، وهو مذهب إيش الجمهور، ما عدا الإمام مالك رحمه الله تعالى، فإنه يرى أن دم الاستحاضة ليس بحدث فلا ينقض إيش الوضوء. لماذا؟ لأنه لا يثبت هذه الزيادة، لا يثبت هذه الزيادة، وهي عند البخاري. وتعلمون أن أيام مالك رحمه الله تعالى وضع البخاري، ما وضع البخاري، إنما إمام مالك رحمه الله تعالى متوفى 178، والإمام البخاري رحمه الله تعالى، نعم، ولد 204 أو 194 104 إيش 90، واضح الكلام؟ فولادة مولد سيد مولد الإمام البخاري رحمه الله تعالى بعد وفاة الإمام مالك رحمه الله تعالى، فإمام مالك رحمه الله تعالى لم تثبت عنده هذه زيادة توضئي، واضح؟ فلذلك كان يرى أن دم الاستحاضة، نعم، ليس بحدث فلا ينقض الوضوء. ومع ذلك في المذهب عندهم، وهو منقول عن إمام مالك رحمه الله تعالى، الوضوء له أو الوضوء لها من أجل هذا الدم مندوب وليس بواجب، مفهوم الكلام؟ ومع ذلك إيش يستحب الوضوء، نعم، للمستحاضة، نعم. على كل لا يجب، لأنه لا يرى ذلك. والجمهور كما قلت لكم يرون أن دم الاستحاضة حدث ينقض إيش الوضوء، واستندوا إلى هذه الزيادة. وللبخاري ثم توضئي لكل صلاة. الآن فقط، وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدا، أشار مسلم إلى أنه حذفها عمدا. لماذا؟ لأن الإمام مسلم رحمه الله تعالى بعدما أورد هذا الحديث قال: وفي حديث حماد بن زيد حرف حذفتها، وفي حديث حماد بن زيد حرف حذفتها. لماذا؟ لأن الإمام مسلم رحمه الله تعالى ما كان يثبت هذه الزيادة، يقول حماد بن زيد هو الوحيد الذي تفرد بهذه الزيادة، وهو ممن لا يحتمل إيش تفرده، بينما هذه الزيادة لم يتفرد بها حماد بن زيد، إنما، نعم، تابع حماد بن زيد على هذا ابن المبارك وحماد بن سلمة وآخرون، فمن أجل طرقه، من أجل الطرق الأخرى صحها هذه الزيادة عن إمام البخاري، ويكفينا دليلا على صحة الزيادة، هذه الزيادة إخراج الإمام البخاري رحمه الله تعالى لهذه إيش الزيادة. على كل، هذه زيادة صحيحة، وهي تدل وتؤيد رأي الجمهور على أن دم الاستحاضة حدث ينقض إيش الوضوء. فهل المرأة تتوضأ لكل صلاة أم لوقت كل صلاة؟ آخر نقطة وذكر بذلك الدرس، الجمهور يرون أنها تتوضأ لوقت كل صلاة، بينما الإمام الشافعي رحمه الله تعالى تمسك بظاهر اللفظ فقال لكل صلاة، قال توضأ لكل. وثمرة الخلاف إيش؟ إذا قلنا لوقت كل صلاة فإذا دخل وقت الظهر توضأت، واضح؟ فلها أن تصلي ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يدخل وقت إيش العصر. وإذا قلنا لكل صلاة معنى ذلك تتوضأ عندما يدخل وقت الظهر ثم تصلي من النوافل ما شاء، لكن لا تستطيع أن تصلي فرضين في وقت واحد، ولا يعني ولا يخفى عليكم ما فيه من ماذا، نعم، يعني ما فيها يعني ما فيه من نظر. فالراجح والله أعلم أن المقصود لكل صلاة لوقت كل صلاة. لماذا حذفنا كلمة وقت؟ لأن هذا الأسلوب مضطرد في اللغة. نعم، أنهم يذكرون الصلاة ويقصدون بذلك إيش؟ الوقت. قلنا دخل المغرب، دخل المغرب ولا دخل وقت المغرب؟ نعم، حانت الصلاة ولا حان وقت الصلاة؟ فإطلاق الصلاة وإرادة وقتها مضطرد في اللغة، فنحمله على ما هو مضطرد في اللغة، فلذا وهو أيسر، نعم، وأقرب إلى إيش؟ إلى العمل به. فلذلك قالوا المقصود لكل صلاة بوقت كل صلاة. ونقبل إن شاء الله في اللقاء القادم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.